والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الفصل الثالث في أن الوجود حقيقة مشككة. في الوجود نحوان من الكثرة، فهناك كثرة تعرض على الوجود من جهة أنه إنسان وفرس وسماء وفلك ونجوم وحجر ومدر إلى غير ذلك من أنحاء الماهيات التي بينها وبين الوجود اتحاد ما. وقد تبين بما مضى في الفصل الأول أن الأصيل هو الوجود، والماهيات موجودة بالعرض في الخارج بواسطة اتحادها بالوجود. ومثل هذه الكثرة تسمى كثرة ظلمانية، اصطلحوا على تسميتها بالكثرة الظلمانية باعتبار أن هذه الكثرة تنشأ من جهة أخرى غير الوجود. وهناك كثرة أخرى تعرض على الوجود من جهة انقسامه إلى ما بالفعل وما بالقوة تارة، وإلى الذهني والخارجي أخرى، وإلى الواحد والكثير، وإلى العلة والمعلول، وإلى العالم والمعلوم في بعض الموارد. ومثل هذه الكثرة ليست بأمور خارجة عن حقيقة الوجود، إذ العلة بنفسها علة والمعلول بنفسه معلول، فليست العلية أمرا زائدا على ذات العلة، والمعلولية أمرا زائدا على ذات المعلول، بل المعلول بعين ذاته بحيثية هويته معلول، والعلة بحيثية ذاتها علة. فليس انقسام الوجود هذا الانقسام بأمر آخر غير الوجود، بل الوجود بما هو موجود بما هو وجود، والموجود بما هو موجود، إما واحد وإما كثير. لذلك يطلق على هذه الكثرة أنها كثرة نورانية، في مقابل تلك الكثرة التي تنشأ من جهة عروض أمر آخر على الوجود غير الوجود، وهو الماهية. ولا كلام في وجود هذين النحوين من الكثرة في الواقع الخارجي، وإن كانت إحدى الكثرتين موجودة بالعرض لما تقدم من أصالة الوجود واعتبارية الماهية. فانقسام الوجود إلى إنسان وفرس وحجر ومدر وغير ذلك من الماهيات هذا انقسام بالعرض، بمعنى أن الكثرة تعرض على الماهية بالذات، ويتصف بها الوجود بواسطة اتحاده بالماهية. لما عرفت من أن حكم أحد المتحدين حكم الآخر، فإذا كانت الماهيات متخالفة الذوات يصبح حكم الوجود كذلك، أي أنه متخالف الذوات، لكن هذا بالعرض ينسب إلى الوجود، وإلا فهو بالذات حكم الماهية. وعلى كل حال لا إشكال في وجود هذا الانقسام في الخارج، لما عرفت من أن زيادة الوجود على الماهية إنما هي في ظرف التحليل العقلي، وإلا في الخارج الوجود والماهية متحدان. إذن هذه الكثرة حقيقية بمعنى من المعاني، حقيقية بنفس ما يثبت الوجود للماهية من المرتبة، بمعنى أنها في مرتبة ذات ثبوت الماهية يكون لهذه الكثرة ثبوت. ليست الكثرة بأصيلة، بل الحق أن الوجود في الخارج واحد من جهة الماهية، بمعنى أن تعدد الوجودات باختلاف الماهيات وتكثرها هذا تعدد بالعرض. لكن أيا كان فنحن لا نقصد بالعرض الأمر المجازي الأدبي، وإنما نقصد الأمر المجازي عقليا. وأما الكثرة النورانية فأيضا هي موجودة، وليست ناشئة من عروض أمر خارج على الوجود، إذ لا غير للوجود، وليست داخلة في الوجود إذ لا جزء للوجود، وليس الوجود جزءا لهذه الكثرة إذ لا غير للوجود، لما تقدم من أن الوجود ليس جزءا لشيء ولا له جزء ولا هو مركب من أجزاء. إذن في الواقع هذه الكثرة تتحد بالوجود، لكن مع كل مرتبة من مراتب الوجود يكون هناك كثرة مناسبة لهذه المرتبة، وهكذا كلما قربت المرتبة إلى البساطة إلى المبدأ قلت جهة الكثرة، وكلما ابتعدت عن المبدأ زادت جهة الكثرة. فتعدد الوجود إنما هو من جهة تكثره في مراتبه. في الواقع هناك أقوال في المسألة، والاحتمالات المتصورة ابتداء أن يقال بكثرة الوجود والموجود، بمعنى أن يقال أن الوجود أصيل وأن الموجودات مختلفة وبتكثرها يكثر الوجود، فهناك وجود للشمس ووجود للقمر ووجود للسماء ووجود للشجر ووجود للحجر، كثرة الوجود وكثرة الموجود، وهو ما يناسب ما نسب إلى الفهلويين، حيث أن مذهب الفهلويين ومسلكهم أن الوجود حقائق متباينة الذوات متباينة بتمام الذات، لأن حقيقة كل ذي حقيقة وجودها، وجود ذلك الشيء ووجوده بسيط إذ لا جزء له، فيكون انعزال كل موجود عن الآخر بنفس ذاته البسيطة، بنفس وجوده الذي لا يتجزأ، بنفس وجوده الذي لا ينقسم إلى أمر في الخارج، فتكون هناك حقائق متباينة، فوجود الواجب غير وجود الممكن، ووجود الجوهر غير وجود العرب، ووجود المادي غير وجود المجرد، وهكذا تتعدد الوجودات بتعدد الموجودات، وهما ذهب إليه الفهلويون، وإليه يشير المحقق السبزواري. الفهلويون الوجود عندهم حقائق. إلى هنا هذا مسلك الفهلويين، وهناك قول آخر وهو وحدة الوجود وكثرة الموجود، بمعنى أن يكون الوجود واحد، وأما ما يصدق عليه الوجود فهو كثير، فهو يصدق على الواجب بمعنى أنه عين الوجود ماهيته إنيته، ويصدق على الممكن بمعنى أنه منسوب إلى الوجود، فالوجود واحد عليكم السلام قائم بالذات متشخص بنفس هويته، ليس له جزء وليس هو جزءا لشيء، سكن الخير وليس هو جزءا لشيء، ويصدق على الواجب بمعنى أنه عين الواجب لا يتوقف في صدقه على الواجب على ملاحظة حيثية لا تعليلية ولا تقييدية، ويصدق على الممكن بمعنى أنه إذا لوحظ مع الممكن جهة تعليلية تصبح الماهية مصداقا لعنوان الموجود، فيكون صدق المفهوم صدق الوجود على الممكن بمعنى أنه منسوب إلى الوجود، وهو ما ذهب إليه مثل المحقق الدواني والسيد داماد على الله مقامه الشريف، ووافقهما جمع من الحكماء. إذن هناك مسلك الفهلويين من أن الوجود حقائق متباينة الذوات متباينة بتمام الذات، كل مرتبة من مراتب الوجود، ونقصد بالمرتبة الواقع، واقع هذا الشيء يسمى مرتبة من مراتب نفس الأمر أو مرتبة من مراتب الوجود، فوجودك مرتبة من مراتب الوجود، وجودي مرتبة من مراتب الوجود، مو بالضرورة دائما يراد بالمرتبة الأمور المتدرجة، المرتبة قد تطلق ويراد بها نفس الكون المضاف إلى شيء أو نفس الكون والتحقق العيني. الفهلويون كما ذكرنا يقولون أن الوجود فيه حقائق متباينة، كل حقيقة تعد مرتبة من مراتب التحقق، هذه المرتبة المضافة إلى ذات الواجب جل وعلا مباينة بتمام الذات لسائر الوجودات، ووجود الشجر مبين بتمام الذات لسائر الوجودات. بتمام الذات بمعنى أنه بنفس ذاته البسيطة ممتاز عن غيره، متشخص بحيث لا يقبل الانطباق على غيره. فليس بين الوجودات اشتراك في جزء واختلاف في جزء آخر. هذا هو المعروف في المنسوب إلى الفهلويين. والمسلك الثاني الذي ذكرناه الآن هو وحدة الوجود وكثرة الموجود. فهناك واجب وهناك ممكن، بل ممكنات. يصدق الوجود على الواجب بمعنى أنه عين الوجود، ويصدق على الممكن بمعنى أنه منسوب إلى الوجود، بمعنى أن دخول الممكن في ظرف التحقق ووعاء الواقع إنما هو بانتساب الممكن إلى العلة بنحو من أنحاء النسبة، وهو ما يسمى بالجعل. إذا تعلق الجعل بماهية المعلوم أصبح مستحقا لحمل صفة الموجود عليه. فهذان مذهبان. الاحتمال الثالث أن يقال بكثرة الوجود ووحدة الموجود، هذا احتمال، لكن طبعا هذا باطل، إذ لا يعقل أن يكون الوجود متكثر والموجود واحد، لا معنى له. إذن هذا يخرج عن دائرة البحث أصلا. الاحتمال الرابع أن يقال بكثرة الموجود ووحدة الوجود خلافا لما ذهب إليه الدواني بتصوير آخر، بمعنى أن الوجود واحد سار في مراتب التحقق، بحيث يكون بين مراتب التحقق جميعها نحو من أنحاء الاشتراك ونحو من أنحاء الاختلاف، واشتراكها في عين ما به اختلافها، واختلافها في عين ما به اشتراكها، بحيث يكون التكثر تكثرا تشكيكيا، تشكيكيا بالمعنى الخاص الذي ذكرناه بالأمس. إذن هناك مسلك وحدة الوجود والموجود وهو ما ينسب إلى العرفاء، وهناك مسلك وحدة الوجود وكثرة الموجود وهو ما ينسب إلى الدواني والسيد الدمار، وهناك المسلك الذي ذهب إليه أتباع الحكمة المتعالية من أن الوجود كثير في عين وحدته، واحد في عين كثرته، فهو واحد والموجودات متكثرة، والموجودات واحدة والوجود متكثر، بمعنى أن بين الموجودات نحو من أنحاء الاتحاد في جهة معينة وبينها اختلاف في جهة أخرى، لكن جهة الاختلاف تعود إلى جهة الاشتراك، وجهة الاشتراك تعود إلى جهة الاختلاف. طبعا مسألة وحدة الوجود وكثرة الوجود من المسائل المهمة التي تدخل في تكوين الحكمة المتعالية، بل هي من المسائل التي يكون من العسير هضمها، بحيث يستطيع الإنسان أن يصل إلى لبها. حتى يذكر الشيخ الآملي حفظه الله تعالى أن كثيرا ممن جلس على مائدة صدر المتألهين ما يزيد على 10 سنوات، وبعضهم يدرس يعني فلسفة صدر المتألهين، ومع ذلك يحتار في ما ينسب إلى صدر المتألهين بالدقة. ما هو رأي صدر المتألهين في هذه المسألة؟ وبالمعروف على الألسنة أن صدر المتألهين يذهب إلى الوحدة التشكيكية في مقابل ما يذهب إليه العرفاء من الوحدة الشخصية في الوجود، لكن هل هذا ما يذهب إليه صدر المتألهين حقا أو لا؟ خب هناك عبارات في الأسفار مفادها أن صدر المتألهين يرى الوحدة الشخصية للوجود، والحال أنه يثبت كون الوجود مشكك ذا مراتب مختلفة. طب هذا ما يحتاج إلى بيان، ما النسبة بين الوحدة الشخصية والوحدة التشكيكية؟ الآن في الواقع نحن نحتاج إلى نفي غير المدعى وإثبات المدعى، يعني في الواقع نحن في مقام تمحيص الحق في هذه المسألة نحتاج إلى اختيار قولا ونفي ما عداه، فلا يكفي أن نختار واحدة حتى لا تلزم المصادر عن المطلوب، لابد أن نناقش هذه الأقوال قولا قولا. أما ما ينسب إلى جهلة الصوفية من أن دار التحقق ليس فيها إلا موجود واحد هو الواجب تعالى، وما عداه ليس إلا من قبيل ثانية ما يراه الأحوال ومن قبيل ما يتخيله المتخيل، فهذا مما لا يحتاج دفعه إلى مؤونة لمخالفته للبديهة الثابتة بالحس، فإن الحس يثبت موجودات مختلفة الآثار متباينة الذوات، بحيث لا يمكن أن يصدق العقل مع هذا الحس بأن الوجود ليس إلا للواجب تعالى. وهذا القول لم يذهب إليه أحد من كبار الصوفية ومحققيهم، بل هو رأي يراه من ينتسب إلى الصوفية إما طمعا في السمعة أو من باب من خدعه الشيطان، أو إذا كان السالك مبتدئا ويغلب عليه في سلوكه أحكام الوحدة يتوهم مع ذلك السلوك ومع ظهور أحكام الوحدة على قلبه أن ما يجده غير الواجب هو من قبيل ما الدعابات المتخيلة. فإذا كان السالك مبتدئا تظهر منه هذه الشطحة، ليس في الجبة سوى الله مثلا، ويحملها على ظاهرها السامع من أن مقصود المتكلم أنه ليس في دار التحقق إلا الله عز وجل، بحيث يكون كل مراتب التحقق مسندة إلى الله تعالى بالذات، وهذا طبعا لا يمكن أن يصدقه العاقل، إضافة إلى أنه مصداق للإلحاد لأنه يستلزم نفي ذاته تعالى، كما يقول بعض العرفاء يقول إذا نفينا الخلق فعلا وحقيقة فقد نفينا فاعلية الواجب، وفاعليته عين ذاته، فيلزم من نفي الخلق نفي الخالق، لا يمكن أن يكون في دار التحقق واجب ليس له فعل. إذا قلت إن الواجب معطل فإن لازم ذلك أن الذي عطلته عن الفعل ليس بواجب، وما ليس بواجب ليس هو الله عز وجل، الله هو من شأنه أن يفيض من هو كل يوم في شأن تعالى علوا كبيرا عما يقول الظالمون. نعم طبعا للوحدة الشخصية المنسوبة إلى العرفاء تقديرات متعددة، نحن في مقام نفي ما يكون مقابلا لقول صدر المتألهين، وإلا فالوحدة الشخصية لها مقامات، منها من ما يقول بعضهم بل كبارهم أن تعدد الوجود بمعنى اختلاف مراتب الوجود في مقام الظهور، مو الوحدة الشهودية بل وحدة الوجود، يعني هناك طبعا وحدتان يعني قد تنسبان إلى العرفاء، هناك من ينسب إلى العرفاء الوحدة الشهودية بمعنى أن الشاهد لا يرى إلا الله، وليس معنى ذلك أنه ليس في الوجود إلا الله، وهذا من قبيل انطماس نور الكواكب عند ظهور نور الشمس، فإن ظهور نور الشمس يؤدي إلى اختفاء نور الكواكب، لكن اختفاء نور الكواكب لا يستلزم بالضرورة اختفاء الكواكب، هي باقية لها تحقق، غير أن سطوع نور الشمس لا يترك مجالا للرائي لأن يبصر غير الشمس، فالسالك إذا وفقه الله عز وجل وفتح عليه أبواب الفتح يكون قلبه ملتهبا بالأنوار الإلهية إلى درجة غلبت سطوع الأنوار الإلهية على قلبه، فلا يكون في قلبه مجال لغيره من الأنوار، وإن كانت الموجودات كلها مستنيرة بنور الواجب بحيث يكون لكل منها قسط من النور، لكن لا يرى إلا الله عز وجل. لذلك بعضهم يقول أن السالك أول ما يسلك يرى الله بعد كل شيء، ما رأيت شيئا إلا رأيت الله بعده، هذا أول درجات السلوك، ثم إذا ارتقى درجة رأى الله مع فيه، ثم إذا ارتقى درجة رأى الله معه، ثم إذا ارتقى درجة رأى الله قبله، فكل هذه المراتب من درجات الرؤية ودرجات التجلي، وإلا في الواقع الوجود متعدد. طبعا هذا كلام مقبول ومعقول، لكن ليس هو مراد أكثرهم. أكثرهم من أتباع محي الدين بن عربي يقولون بوحدة الوجود والموجود بمعنى آخر. بعضهم يشبه الوحدة التي يذهب إليها ابن عربي بالصورة التي تقع أمام مرائي متعددة، فإن أنت لاحظت المرآة بما هي مرآة عاكسة فإنك تجد هذا الشيء الواحد متعددا، وإن لاحظت الصورة الواقعة في المرآة من دون أن تلاحظ المرآة فإنك لن ترى إلا شيئا واحدا، وإن أنت لاحظت أن المرآة ظل والظل لا شيء بطلان حكمت بوحدة الصورة. وكل هذه الأحكام صادقة، فأنت تستطيع أن تقول الصورة متكثرة، وتستطيع أن تقول الصورة واحدة، وتستطيع أن تقول الصورة واحدة وكثيرة. وبعضهم يشبه ذلك بمثل الأمواج التي تعلو زبد البحر مثلا، فإن هذه الأمواج إن لاحظت تعينها واختلافها في الطول والارتفاع قلت هذا غير ذاك. وأما إذا لاحظت اتحادها في حقيقة المائية فقلت الماء واحد. لذلك يقول بعضهم وما الوجه إلا واحد، غير أنه إذا أنت عددت المرايا تعدد لهم في بيان ذلك أمور كثيرة. طبعا هذا التقرير غير ما نفيناه سابقا من أنه يستلزم نفي الواجب ويستلزم تعطيله. هذه التقريرات وحدة الشهود أو وحدة الوجود وكثرة المظاهر هذا لا يستلزم ما نسب إليهم من الإلحاد أو التعطيل أو الكفر أو الزندقة، لا، هذه أمور أخرى. لكن حقيقة ما يذهب إليه كبار العرفاء هو ما جاء في التقرير الثاني، أنهم يرون أن الوجود واحد، حقيقة الوجود واحد، ولكن مع ذلك للوجود مظاهر كثيرة. الآن ما هي حقيقة المظهر؟ هل المظهر شيء آخر غير الوجود؟ هل المظهر هو الماهية؟ ذاك أمر آخر، هذا ما يحتاج فعلا إلى بسط ليس هذا مجاله. إذن وحدة الوجود ووحدة الموجود بهذا المعنى الأول الذي نسب إلى جهالة الصوفية أمر لا يصدقه العاقل، والأمر الذي ينسبه كبار العلماء والعرفاء إلى كبار الصوفية ومحققيهم من العرفاء وهو أن الوجود واحد والمظاهر متكثرة، نسبة المظاهر إلى الوجود كنسبة الأمواج إلى البحر وكنسبة المرايا إلى الصورة، فهذا أمر لا بأس به، لكنه لا يستلزم نفي فعلية الظهور في المظاهر، بل الظاهر والظهور والمظهر كل هذه الأمور متحققة كل في درجته، بحيث تستطيع أن تقول الوجود كثير، وتستطيع أن تقول الوجود واحد، وتستطيع أن تقول واحد وكثير. إذن هذا القول لا ينافي قول صدر المتألهين. القول الثالث هو قول الدواني، يعني هذا الحين عندنا وحدة الوجود والموجود بالمعنى الساذج الذي يستلزم التعطيل، والقول الثاني قول الدواني، التقرير الثاني الذي أضفناه إلى العرفاء الذي ذكرناه مضافا إلى العرفاء. القول الذي نسب إلى الدواني معقول، لكنه خلاف برهان أصالة الوجود. براهين أصالة الوجود تثبت أن حقيقة الممكن أنه وجود وأنه موجود حقيقة، لا أن هناك ماهية منسوبة إلى الواجب ومضافة إليه بنحو الإضافة المقولية التي تتوقف على فعلية الطرفين. كيف تتصور وجود إضافة وتعلق ما دامت الماهية على حد ذاتها ولم تخرج بعد إلى الوجود؟ ما لم تتصف الماهية بالوجود لا صح أن تقول هي منسوبة إلى الجاعل. ما معنى تعلق الجعل بها إلا إيجادها؟ فإذا لم يكن إيجادها ثابتا، إذا لم يكن إيجادها أصيلا، فهي بعد على العدم وفي حد العدم. إذن لا يمكن في الواقع التصديق بما ذهب إليه الدواني، فيسقط هذا القول في تفسير كثرة الوجود بسقوط مبناه وأساسه، لأنه مبني على القول بأصالة الماهية فينتفي بانتفاء أصالة الماهية. وأما ما ذهب إليه أصحاب الحكمة المتعالية، أصحاب الحكمة المتعالية قالوا بأن الوجود واحد وكثير، واحد في أصل الحقيقة، كثير في تفاصيلها ومراتبها. الوجود واحد والموجود كثير، وبوحدة الوجود تصبح الموجودات واحدة حيث تكون الموجودات أيضا متحدة. فالموجودات واحدة من جهة، كثيرة من جهة أخرى، جهة اتفاقها الوجود، جهة اختلافها أيضا الوجود. هذا قول في مقابل قول المشائين الذين يقولون أن الوجود حقائق متباينة. فنحن نحتاج في الواقع إلى أن نختار أحد القولين، ما الصحيح؟ هل هو قول أصحاب الحكم المتعالية الذين ذهبوا إلى أن اختلاف الموجودات بنحو الاختلاف التشكيكي بحيث تكون هناك جهة امتياز هي عين جهة الاختلاف، وجهة اختلاف هي عين جهة الاشتراك، أو لا هي حقائق متباينة؟ أصحاب الحكمة المتعالية يقولون أن المسلك الذي نسب إلى الفهلويين من أن الوجودات حقائق متباينة باطل، إذ لو كانت متباينة من جميع الجهات بحيث لم يكن بينها اتفاق في جهة من جهات وجودها لما أمكن انتزاع مفهوم واحد منها، لأن معنى واحدا لا ينتزع مما له توحد ما لم يقع، ما لم تكن المصادق مشتركة في جهة واحدة لا يمكن أن تنتزع من تلك المصادق مفهوما يصدق عليها كلها. صدق مفهوم الأحمر على الجدار وزيد وعلى اللون، يعني يصدق على الجوهر وعلى العرب وعلى هذا الجوهر وذاك الجوهر، إنما هو من جهة اشتراكها في الحمرة. فما لم يكن بين المصادق جهة اشتراك لم يصح انطباق مفهوم واحد على هذه المصادق المختلفة. مثلا الإنسانية، الإنسانية صادقة على زيد وعمر وبكر وخالد وهكذا، انطباق مفهوم واحد وهو الإنسانية على هذه المصادق المتعددة إنما هو من جهة اتفاقها في حقيقة واحدة. وأما إذا لاحظت جهة اختلافها فلا يمكن أن يصدق مفهوم واحد عليها. هي متباينة من جهة غير جهة اشتراكها، هي متفقة في الحيوانية مختلفة في الصاهلية والناطقية والناهقية وهكذا، فجهة الاختلاف غير جهة الاشتراك.
إذا كان على هذا حتى ما قلنا بلحاظ تشكيك بالمعنى الأخص ما به الاتحاد عين ما به الاختلاف، لابد أن يكون بلحاظين مختلفين ولا تسببوا في وجود التضاد؟
لا بالعكس، الاختلاف التشكيكي إنما نحتاج فيه إلى اختلاف ملاحظة المراتب، لا اختلاف ملاحظة الحقيقة المصححة للانطباق. مثلا نحن لا نلاحظ غير الوجود عندما نقول هذا الوجود أشد، نلاحظ الوجود لكننا نلاحظ الوجود في هذه المرتبة ونلاحظ الوجود في تلك المرتبة فنقول هذا أشد من هذا،
يعني هو لحاظ آخر.
لا، حقيقة المرتبة شيء نفس الوجود، فأنت عندما تلاحظ المرتبة لا تلاحظ غير الوجود، فيعود الاختلاف إلى الوجود كما أن الاتفاق بالوجود، فيكون ما به التفاوت عين ما به الاشتراك. إذن المفهوم الواحد
التباين في المصداق يختلف عن التباين في المفهوم، ربما يكون منظور الجماعة الذين يقولون بأن الوجود بينهم ذاتيات متباينة، مقصودهم مو التباين المصداق إنما التباين في المفهوم، وهنا يقع الإشكال.
لا طبعا هم يقولون بأن الوجود مشترك معنوي فيكون مفهوم واحد والمصادق مختلفة، وهذا المعنى هو الذي وقع موقع النقاش من أنه لا يمكن انتزاع مفهوم واحد وهو الوجود الذي أقر بأنه مشترك معنوي بين الموجودات من مصادق متباينة بتمام الذات. هذا المصداق بتمام الذات مباين لهذا المصداق بتمام الذات، إذن كيف نجمعهما تحت مفهوم واحد؟ كيف يندرجان تحت مفهوم واحد؟ لذلك كانت الشبهة التي تنسب إلى ابن كمونة من أنه لا مانع من وجود هويتين بسيطتين من جميع الجهات لا انقسام لها لا في وهم ولا عقل ولا خارج ولا تنقسم بنحو من أنحاء الانقسام، تمام وجود هويتين بهذه الصفة ينتزع منهما معا عنوان واجب الوجود، بحيث يكون واجب الوجود عنوانا مشيرا إلى تلكتين كالذاتين، فلا يلزم ما ادعيتموه من التركب. هذه الشبهة في الواقع ترد على مباني الفهلويين بناء على ما ذهبوا إليه أو صحة ما نسب إليهم، بناء على صحة ما نسب إليهم من أن الموجودات مراتب بسيطة متباينة بتمام الذات. إذن لا بد من بحكم الفطرة كما يدعي صدر المتألهين من القول بأن هذه المصادق مشتركة في الوجود، بمعنى أن هذه المصادق وإن اختلفت بذاتها لكن هي متحدة في أصل الوجود، فبينها اتحاد في الوجود واختلاف بأن هذا عين ذاك. هذية هذا الموجود استوجبت مباينته لهذية هذا الموجود. خب الهذية من أين جاءت؟ التشخص من أين جاء؟ من نفس الوجود. في الواقع وجود هذا المقدار من الحمرة هو الذي باين وجود هذا المقدار من الحمرة، التباين حكم الوجودين وهما مشتركان في أصل الوجود. إذن نقول أن الوجود حقيقة واحدة، نعم بينهما تباين، حقيقة واحدة، نعم حقيقة واحدة ذات مراتب تختلف بالقوة والضعف، بالغنى والفقر، بالعلو والدنو، بالكمال والنقص، بالبساطة والتركيب بنحو من أنحاء التركيب الذي لا يسلم وحدة الوجود وبساطته كما سيأتي إن شاء الله تعالى. مثال هذا المذهب مثال النور ودرجات النور، فإن النور وإن كان حقيقة واحدة لكنه مراتب مختلفة في شدة النور وضعف النور، وليست المرتبة الضعيفة من النور مركبة من نور وظلمة، إذ الظلمة ليست إلا عدم النور، فليس للعدم دخول في مراتب النور ولا يتغلغل في هذه المراتب. في الواقع الدرجة الضعيفة لا تمتاز عن الدرجة القوية إلا من جهة النقص، هي فاقدة لشدة النور. وإذا سألتنا عن شدة النور قلنا إن شدة النور هي عين النور، ليست أمرا آخر مغايرا للنور، إذ لا يعقل أن يكون النور الشديد مركبا من نورين، ليست هذه شدة. شدة النور هي عبارة عن وجود النور بنحو بسيط يقال عنه أنه شديد، فهناك مراتب، بين هذه المراتب اشتراك في أصل الحقيقة واختلاف في مراتب تلك الحقيقة، وليس هناك تركب في هذه المراتب، كل مرتبة بسيطة فهي تباين المراتب الأخرى بذاتها لا بجزء ذاتها ولا لا بالجنس ولا بالفاصل، بل هي بنفس ذاتها تباين سائر المراتب وتشترك مع سائر المراتب في حقيقتها في وجودها، لأن وجودها يشارك سائر الوجودات في أنه وجود، نوريتها تشارك سائر المراتب في أصل النورية.
بأي لحاظ قلنا إذا مباينة؟
بلحاظ القوة والضعف، الغنى والفقر، أصل النور. لا يعني إذا لاحظت النور حقيقة واحدة،
هذا الاختلاف إنما منشأه من الماهيات.
لا نحن الحين غلظنا النظرة عن الاختلاف من جهة الماهية، الآن لا نتكلم
النور وضعف النور، إنما يؤثر في ماهية هذه المرتبة وماهية تلك المرتبة.
هذا خلاف ما قامت عليه براهين أصالة الوجود القاضي بأن الماهية تابعة للوجود، بحيث لو لم يكن الوجود في هذا الحد لما كان للماهية هذا التقرر. يعني في الواقع كون الموجود ضعيفاً هو الذي استوجب انتزاع هذا هذه الماهية المعينة.
نعم.
صحيح. نفس الوجود
لأنه هو على كل حال عندما يتقرر الوجود صار ما هي هي حد من الوجود.
نعم. نعم لا طبعا الماهية تلازم الوجود لكن هذا لا يعني أن هذه الكثرة نشأت من جهة الماهية. الماهية في الواقع تلازم مراتب الوجود بحيث يكون لكل مرتبة ماهية معينة. الآن ثبوت هذا الوجود في هذه المرتبة أمر ذاتي له لا يحتاج إلى تعليل، هو بنفسه لا يكون إلا في هذه المرتبة.
عندما نقول لماهية هذا الشيء الشمعة صارت ضعيفة ولماهية الشمعة صارت قوية ولماهية ما بينهما صارت يعني بالنسبة
لا بالعكس قوة نور الشمس معلوم بوجود الشمس لا لماهية الشمس
النور.
ومن محدودية وجود الشمس انتزعنا ماهية الشمس. الواقع الماهية تنتزع من الحد الوجودي كما تقدم. قلنا أن لكل موجود غير الواجب حد، بل حد وجودي وحد عدمي. الماهية تنتزع من كلا الحدين بحيث نقول لولا الحد الوجودي والحد العدمي لم يكن هناك ماهية. فلا الحد الوجودي هو بحد بنفسه ومصداق للماهية ولا الحد العدمي بما من جهة نفسه حد مصداق للماهية. مصداق الماهية كلا الحدين، يعني ملاحظة المحدود من جهة الحدين، ملاحظة المحدود من جهة شدته المحدودة وفقدانه للكمال الزائد.
يثبتون الأصالة لكل ما هو يعني وجودنا.
نعم.
هذا يعني لا
يمكن تعقله
خصوصا أنها
تباين بتمام الذات. نعم. ما المحذور غير ما ذكره.
لأنه في الواقع يحتاجون أن يثبتوا أن هذه الذات المتباينة هي أصيلة ولا تلك الذات هي أصيلة. يعني عدم وجود الاشتراك لا يصح أن يقول
بأصالة
الوجود وهو الشيء واحد.
لا طبعا يقولون بعدم وجود جهة حقيقية متحققة متأصلة في الخارج مشتركة بين الموجودات بناء على ما نسب إليهم من أن الموجودات متباينة بتمام الذات، لكن يقولون بأن مفهوم الوجود مشترك معنوي. نحن عندما نقول بأصالة الوجود نريد أن نشير إلى جهة التحقق في كل ماهية. جهة التحقق عبارة عن تحقق أصل الماهية. يعني في الواقع إذا قلنا بأن الأصالة للوجود فكأن وجودها وهو نفسها أصيل، ووجود هذه الماهية وهو نفسها أصيل، وهكذا. هذا قول المشائين أصالة الوجود. نعم، لكنهم يقولون الوجود لا يغاير الماهية في الخارج، أو أن هذا ما نسب إليهم وليس هو ما يستظهر من عباراتهم. الكثير نسبوا إلى المشائين القول بتباين الموجودات بتمام الذات. معنى تباين الموجودات بتمام الذات أن وجود هذا الشيء هو عبارة عن ذاته ووجود هذا الشيء الآخر عبارة عن ذاته، بينهما تباين بأصل الذات. ليس معنى ذلك أن الماهية متحققة بنحو التأصل، بل مقتضى اتحاد الماهية والوجود في الخارج أن وجود الماهية نفس الماهية. صحيح الأصالة لها من جهة وجودها، لكن وجودها ليس غير نفسها وهي بنفسها مباينة لذلك الشيء. يعني هذا طبعا لا شك أنه تكلف، لكن مع ذلك لا يلزمون بهذا المقدار إلا إذا قلنا بأن القول بكون الموجودات متباينة بتمام الذات بهذا المعنى يرجع في آخر الأمر إلى أصالة الماهية. لكن لا بد من إثبات الرجوع بنحو من أنحاء التقرير حتى لا يرد علينا بأنه قد أقررتم بأن الوجود لا يزيد على الماهية في الخارج، فربما نقول بأصالة الوجود ومع ذلك نقول بأنهما متحدان في الخارج، بحيث يكون مقتضى نفي كل ذات عن الأخرى أن يكون التباين بتمام الذات. إن قلت ما الماهية نقول الماهية عبارة عن كلية طبيعي هذا موجود بالعرب، وإلا يلزم في من ذلك أن يكون وجود زيد مركب من وجودين، وجود واحد هو وجود زيد لكن مركب من إنسانيته وعوارضه، وهذا أمر خلاف أدلة بساطة الوجود. إذن في الواقع نحن وإن قلنا أفراد الناس تتفق في الإنسانية وأفراد الحيوان تتفق في الحيوانية وأفراد الجسم تتفق في الجسمية، لكن في الواقع هذا كله من شأن الماهيات، وإلا في الخارج ليس عندنا إلا ذوات متعددة. حتى لا يرجع إلى أصالة الماهية، بيان الرجوع إلى أصالة الماهية يحتاج إلى بيان قويم يعني، والصحيح أنه يرجع لكن يحتاج إلى بيان. إذن نعود إلى فحرسة الأقوال، قول العرفاء بأن الوجود واحد والموجود واحد، وهذا ما يعبر عنه بالوحدة الشخصية، بحيث يكون ما عدا الواجب كثانية ما يراه الأحوال، وقلنا أن هذا إلحاد وكفر وزندقة، وهذا ما لم يقل به أحد من العقلاء، لا من المتصوفة ولا من عرفائنا ولا من فلاسفتنا ولا من فقهائنا، ولا يمكن أن نصدق بنسبته إلى من ثبتت تزكيته عندنا من العلماء كصدر المتألهين، وحتى محي الدين بن عربي بهذا المقدار ثابت أنه لم يقل بهذا المعنى. المعنى الثاني الذي يمكن أن ينسب إلى العرفاء هو أن الوجود واحد والموجود واحد، إلا أن المظاهر متكثرة مختلفة متعددة، بحيث يكون ما عدا الواجب نسبته إلى الواجب كنسبة الموج إلى البحر والمرايا إلى الصورة، وهذا ما يستفاد من عبارات العرفاء، وإدراك حقيقة هذا المعنى يحتاج إلى بسط لا يسعه المقام. القول الثالث قول الدواني من أن الوجود واحد والموجود كثير، فيطلق على الواجب بمعنى أنه عين الوجود، وعلى الممكن بمعنى أنه المنسوب إلى الوجود، وقلنا أن هذا مبني على أصالة الماهية وقد مضى بطلان هذا المسلك. القول الرابع قول صدر المتألهين في درجة من درجات التحقق، صدر المتألهين يرى أن الوجود له كثرة، لكن هل هذا منتهى مذهب صدر المتألهين؟ يقول لا، أصلا صدر المتألهين لا له في أول الجزء الأول من الأسفار، يعني في أول المرحلة الأولى من الأسفار في بحث الوجود يقول وستعلم أننا بصدد إثبات الوحدة الشخصية للوجود، يصرح هناك بأنه في مقام إثبات الوحدة الشخصية للوجود، غير أن الوحدة الشخصية ليست من قبيل الوحدة العددية، فإنه في مفاتيح الغيب يصرح بأن وحدة الوجود ليست من قبيل وحدة العدد التي تنقسم بانقسام أجزائه، وليست من قبيل وحدة المقدار، وليست من قبيل وحدة الجنس، وليست من قبيل وحدة النوع، إذ الوجود ليس ماهية جنسية وليس ماهية نوعية، وليس الوجود أمرا خارجا عن الموجودات عارض عليها زائد عليها أمرا اعتباري، بل هو أصيلا. إذا ما هي حقيقة وحدة الوجود؟ وحدة الوجود وحدة حق حقيقية صرفة بحيث لا تقبل ثانيا، فكل ما يفرض غيرها يرجع إليها، وإلا لم يكن متحققا أصلا ولم يطأ دار التحقق بقدمه. فبهذا معناه أنه ليس في الوجود إلا شيء واحد هو الواجب، لا، معنى الوحدة الحق الحقيقية أن هناك أمور متعددة يجمعها أمر واحد، بحيث تكون هذه الحقيقة مع كل شيء من هذه الأشياء عين ذلك الشيء. زين؟ يقولون ليس في دار الوجود إلا الواجب وفعله، وهو معكم أينما كنتم، هذا قول القرآن الكريم. هذه المعية إن نسبتها إلى ذات الواجب، لذلك قلت لكم أن الوحدة الشخصية بمعنى أننا نقول الموجودات كالأمواج والوجود كالبحر، هذا لا يمكن أن يدرك بمثل هذه الأمثلة البسيطة، هذه الأمثلة تحتاج إلى تحليل. إذا نسبت المعية إلى ذات الواجب، يصرحون بأن هذه المعية تسمى بالمعية القيومية، بمعنى أنه مقوم لذات كل وجود، محقق لحقيقة كل شيء، هو قائم على كل نفس بما كسب. وإذا نسبت هذه المعية إلى فعله تعالى سميت المعية بالمعية السريانية، لأن فعله واحد وما أمرنا إلا واحد. ويقولون أيضا العرفاء يقولون بأن قولهم عليهم السلام داخل في الأشياء لا بالممازجة، خارج عن الأشياء لا بالمزايلة، وفي قول آخر ليس عن الأشياء بخارج ولا فيها بوالج، هذا حكم فعله تعالى. فعله داخل في الأشياء خارج عن الأشياء، فعله مع الأشياء بهذه المعية، وأما هو فوق الأشياء وليس مع الله عز وجل شيء. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، الله أحد. معنى الأحدية أنه واحد بوحدة لا يقابلها شيء أصلا، بحيث لا يقال مع الله شيء. زين. ولذلك فهم ما ذهب إليه المحققون من العرفاء في الواقع يحتاج إلى تمحيص. الغرض كله من هذا الأمر كله أن القول بوحدة الوجود التشكيكية ما هي إلا وسط الطريق بالنسبة إلى السالك والعارف والمحقق. الوحدة التشكيكية من درجات الوحدة الشخصية، فأنت تقول زيد واحد، زيد واحد، ووحدته عددية إذا نسبت زيدا إلى غيره من الأفراد، تقول زيد واحد أي من الناس، وحدة عددية. لكن وحدة زيد، زيد في مرتبة سمعه سميع، في مرتبة بصره بصير، في مرتبة شمه شام، في مرتبة طبعه طبع، يعني الذي ينبض درجة من درجات زيد وجوده، والذي يمشي درجة من درجات وجود زيد. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، مع أن الأكل فعل الجسم. زين. وأما دنا فتدلى فكان قب قوسين أو أدنى فهو حكم لهذا المرسل في تلك الدرجة العالية. إذن لهذا الوجود درجات، لكن هذه الدرجات كلها تكثرها يسلم وحدة الوجود، وحدة وجود زيد؟ لا، زيد واحد له وحدة لا يقابلها شيء، فزيد ليس في مقابله قلبه، لأن قلبه هو وهو قلبه. وهناك كثرة لزيد تستوجب التقابل بين درجات وجوده، فقلبه غير عقله، عقله غير طبعه، طبعه غير نفسه، وهكذا. زين. الآن زيد مع طبعه طبع ومع قلبه قلب، هذا الوجود الذي تقول هو مع القلب قلب ومع الطبع طبع ومع النفس نفس، ما هو، ما هو من زيد؟ هل هو زيد الذي تقول هو واحد من الناس، أو هو الوجود الساري لزيد في درجاته؟ في الواقع وجود زيد يمكن أن يلحظ بلحظات متعددة. الغرض أن لله عز وجل، أن للوجود الحق أنحاء من الملاحظة. الواجب هو الوجود لا بشرط شيء، لا الإطلاق ولا التقييد، ولا الكلية ولا الجزئية، ولا العموم ولا الخصوص، فليس هو جوهر، وليس عرض، وليس ممكن، وليس واجب بهذا المعنى، بمعنى أنه مقيد بالوجود، بل الوجود هو هو، ليس ملحوظا معه شيء. إذا لاحظت الوجود مقيدا بالعلو والكبرياء، بالإطلاق، بالسعة، بالعموم، هذا يكون تنزلا من تنزلات الوجود، مرتبة من مراتب الوجود. لذلك العرفاء يقولون هناك مرتبة يسمونها غيب الغيوب، ثم يليها مرتبة الأحدية، ثم تليها مرتبة الواحدية، ثم تليها مرتبة التجلي الفعلي، الفعل الإلهي الفيض المقدس. طب والفيض المقدس مراتب كثيرة، شوفوا لاحظوا كم بين الواحدية وبين ذات الواجب من مرتبة، فالواحدية أدنى من مرتبة الواجب تعالى. نقرأ هذا المقطع. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ريب أن الهويات العينية الخارجية تتصف بالكثرة تارة من جهة أن هذا إنسان وذاك فرس وذلك شجر ونحو ذلك، وتارة بأن هذا بالفعل وذاك بالقوة، وهذا واحد وذاك كثير، وهذا حادث وذاك قديم، وهذا ممكن وذاك واجب. وقد ثبت بما أوردناه في الفصل السابق أن الكثرة من الجهة الأولى وهي الكثرة الماهوية موجودة في الخارج بعرض الوجود، وأن الوجود متصف بها أي بالكثرة بعرض الماهية لمكان أصالة الوجود واعتبارية الماهية. وأما الكثرة، لذلك هذه الكثرة تسمى الكثرة الظلمانية، يعني الكثرة ناشئة من جهة أمر آخر غير الوجود وهو النور، وما غير النور إلا الظلمة. وأما الكثرة من الجهة الثانية فهي التي تعرض الوجود من جهة الانقسامات الطارئة عليه نفسه، كانقسامه إلى الواجب والممكن، وإلى الواحد والكثير، وإلى ما بالفعل وما بالقوة ونحو ذلك. وقد تقدم في الفصل السابق أن الوجود وأن بسيط وأنه لا غير له، وقد تقدم ويستنتج من ذلك أن هذه الكثرة مقومة للوجود. مقومة بأي معنى؟ بمعنى تقويم الفصل للنوع؟ لا، ليس للوجود جزء، بمعنى أنها فيه غير خارجة منه، يعني في الواقع ذاتي باب البرهان لا ذاتي باب الكليات، وإلا كانت جزءا منه ولا جزء للوجود، وحقيقة خارجة منه ولا خارجة من الوجود، يعني كانت حقيقة خارجة من الوجود، يعني لو لم تكن فيه لكانت حقيقة خارجة من الوجود ولا خارجة من الوجود. فللوجود كثرة في نفسه، فهل هناك جهة وحدة ترجع إليها هذه الكثرة من غير أن تبطل بالرجوع فتكون حقيقة الوجود كثيرة في عين أنها واحدة، واحدة في عين أنها كثيرة، وبتعبير آخر حقيقة مشككة ذات مراتب مختلفة أي المراتب، يعود ما به الامتياز في كل مرتبة إلى ما به الاشتراك كما نسب إلى الفهلويين. نعم أنا نسبتها إلى الفهلويين، الفهلويون قسم من النشائين، وقال أنهم قدماء فلاسفة الفرس، ينسب إليهم في المشهور القول بالوحدة التشكيكية، وقد نسب إليه بعضهم التباين. التباين هذا مذهب المشائي، أنا نسبته إلى الفهلويين أخذا بالنسبة الضعيفة. أو لا جهة وحدة فيها فيعود الوجود حقائق متباينة بتمام الذات، يتميز كل منها من غيره بتمام ذاته البسيطة، لا بالجزء ولا بأمر خارج كما نسب إلى المشائين. الحق يأتي تطبيقه إن شاء الله تعالى، وغدا نبين هذا البرهان، ونبين الفرق بين المساواة والمصادقة، ونبين جهة الصدق في المصادق. وهذا البرهان أمر دقيق، وإن كان له مستوى من الفهم يناسب أفهام الكثيرين، لكن في الواقع عمقه لا يدرك بهذه السهولة. غدا إن شاء الله نستعرض لهذه بشكل أوفى، لهذا البرهان بشكل أوفى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.